سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل مع هذه السورة العظيمة، مع سورة الأحقاف في الجزء الثالث منها. وهذه المجالس أيها الأحبة والدروس مجالس عظيمة تحيط بها الملائكة، تغشاها الرحمة، تتنزل عليها السكينة، ويذكرهم الله فيمن عنده. واليوم كما تعلمون في واقع الأمة ما فيها من فتن وتقلبات وأحوال واضطرابات. يتساءل الكثيرون أين النجاة؟ وحقيقة النجاة بين أيدينا، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. والاستمساك بالقرآن يلزم منه فهم القرآن، ولا يمكن فهم القرآن إلا بفهم دلالاته وتدبره ومعانيه، كل بحسبه. ولذلك نجد في هذه السورة العظيمة دروس، نجد دروسا متنوعة في العقيدة وفي الأخلاق وفي بر الوالدين وفي الدعاة إلى غير ذلك. إن شاء الله بعد استماع إلى قراءة ما سأقف معه اليوم من إمام الحرم الشيخ ماهر المعيقلي وفقه الله، نقف مع ما تيسر بإذن الله وحوله وتوفيقه.
بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا، ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة، وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي، وهما يستغيثان الله ويلك آمن ويلك آمن إن وعد الله حق، فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس، إنهم كانوا خاسرين. ولكل درجات مما عملوا، وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. ويوم يعرض الذين كفروا على النار، أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون.
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد أن ذكر الله جل وعلا جزاء المؤمنين الموحدين المستقيمين على الشريعة، أمر ووصى ببر الوالدين، وأشاد وأثنى على البار بوالديه بصفة خاصة بعد بلوغه 40، وبشره بقبول أعماله والتجاوز عن سيئاته، وجعله في عداد أهل الجنة، وهو وعد من الله جل وعلا، وعد منجز لا يتخلف. ثم ذكر العاق وما له من جزاء بسبب عقوقه، ثم ختم هذا المقطع على أن لكل درجات مما عملوا، وأشار إلى أهل النار عندما يعرضون يوم القيامة، يعرضون على النار: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، أي تعجلتم حقكم. عندما ينظر الإنسان إلى هذا المقطع ووصينا الإنسان بوالديه يقف متعجبا. نحن في باب التدبر، فالحديث في السورة من أولها عن الألوهية وعن الوحي والنبوة والمعاد وقصة موسى عليه السلام إلى آخره، بعدها مباشرة ووصينا الإنسان بوالديه. على ماذا يدل هذا الأمر؟ القرآن محكم، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وترتيب الآيات بأمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو توقيفي. وكما قلنا مرارا السورة دائما تدور على محور واحد. كل هذا يبين مكانة الوالدين وأهمية البر بهما، ولذلك جاءت التوصية في كل القرآن والأمر من الله مباشرة: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه كرها، هكذا. والشيء لا شك أنه إذا كان من الله مباشرة يختلف عندما يأتي الأمر من غيره، وإن كان كله من الله كالوحي، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم وحي. حتى البشر يدركون هذا في تعاملاتهم، مما يبين أنها أيضا من قضايا الإيمان، لأن السورة تدور على الإيمان وتوحيد الألوهية. وتوحيد الألوهية أيها الأخوة كما كررنا مرارا هو توحيد الله بأفعال العباد، أي أن تكون كل أعمالك لله جل وعلا، فأنت توحد الله بأفعالك، كما أن توحيد الربوبية أنك توحد الله بأفعاله هو، فهو الخالق الرازق المحيي المميت، هذا توحيد الربوبية. أما توحيد الألوهية توحيد الله بأفعال العباد: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت، هذا توحيد الألوهية. فكذلك البر الوالدين داخل في توحيد الألوهية، فهو درس عظيم من دروس التوحيد. ولهذا جاء في وسط هذه الآيات، يعني مثلا في سورة البقرة نجد منها قضايا الطلاق، ثم يأتي حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى، في وسط آيات الطلاق وآيات العدة قبلها وبعدها، أي أن كل هذا من عند الله جل وعلا، كل أوامر الله جل وعلا، كل شرع الله جل وعلا هو من الله، كما أنه يجب أن تلتزم بالصلاة بأمر الله لا تزيد ولا تنقص. تصوروا لو أن إماما زاد في صلاة المغرب ركعة، ماذا يقول عنه الناس؟ أو نقص ركعة في إحدى الصلوات عمدا، بل حتى لو كان سهوا نبهوه. فكذلك قضايا الطلاق كقول في سورة البقرة يجب أن يكون حسب أمر الله. هنا أيضا في هذه السورة والسورة مكية تبين عناية الله جل وعلا بالوالدين، وأنه كأنه أمر كما أمر في قضايا الألوهية والمعاد والوحي والنبوة وقصة موسى، أيضا سبحانه وتعالى أمر ببر الوالدين. وهو كذلك أيضا إشارة إلى منكر البعث، إلى منكر البعث، والذي قال لوالديه أف لكما. لاحظوا أيضا حتى قضية البعث جاءت في خضم وفي وسط آيات ما يتعلق بالبر الوالدين أو التوصية بالوالدين. المسألة الثانية، نجد في سورة العنكبوت وصينا الإنسان بوالديه حسنا، وفي الأحقاف إحسانا، وفي لقمان ما في لم يذكر حسنا ولا إحسانا. استنبط منها بعض العلماء استنباط من باب التدبر، قال في سورة العنكبوت في سورة لقمان كانت المجاهدة شديدة من الأبوين على كفر أبيهما ابنهما، شديدة أشد مما ورد في سورة العنكبوت، فلم يذكر حسنا ولا إحسانا. ووصينا الإنسان بوالديه لحقوقهما، حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عون، وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهم. يعني فالمسألة كانت كأنك ترى معركة بين الابن وأبويه في موضوع الإيمان والكفر، ومع ذلك وصى به دون الوصف. أما في سورة العنكبوت فقال حسنا، وحسنا أخف من إحسانا، فإحسانا أقوى لقوة الكلمة ولزيادة الأحرف. قالوا في العنكبوت وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك فلا تطعه إلي مرجعكم، فكأن المجاهدة هنا أخف من المجاهدة، أي مجاهدة الأبوي للابن بالكفر، أخف من المجاهدة التي وردت في سورة لقمان. أما هنا في سورة الأحقاف فقال إحسانا، وهي توصية عظيمة جدا، لأنهما مؤمنين، لأن الأبوين مؤمنان، فهو وصى بهما إحسانا، فليس في مثل التوصية في سورة العنكبوت أو في سورة لقمان، والله أعلم. فهذا مما استنبطه بعض العلماء رحمهم الله في هذا الآية. هنا مسألة أيضا استنباطية، لأن نحن نركز على التدبر أكثر من التفسير، وإن كان يرد التفسير أحيانا. من خلال تتبع بعض العلماء للفظ الوالدين والأبوين في القرآن، يقول إذا كانت المسألة مسألة توصية فبالبر جاء لفظ الوالدين، وإذا كانت والوالدين فيها إشارة، هو لا شك أن المراد هو الأب والأم، لكن فيها إشارة للأم، لأن الولادة نسبة إلى الولادة والولادة من الأم، بينما إذا جاء في حقوق المال مثلا أو غيرها جاء بلفظ الوالدين أو بلفظ الأبوين عفوا، بلفظ كآية المواريث ولأبويه لكل واحد منهما السدس. قال العلماء أو بعض المتدبرين إنه في باب البر يقول، يشير إلى الوالدين أي ليذكر بالمعاناة التي عاناها الوالدان، وبخاصة الإشارة الولادة للأم فهي أحق من الأب، أمك ثم أمك ثم أمك. أما في الإيراث وغيره فهي تتعلق بالمال، والأب هو المنفق، فأشار إلى الوالدين أو إلى الأبوين، وهنا تغليب، والمراد بالأب هو الذكر، وأدخلت الأم تغليبا كما قال. فلما نقول الأبوان هو الأب والأم، لكن لو نقول الأب فقط فمعروف أن المراد به الأب دون الأم، قالوا هذا تغليبا، كما يقال القمران الشمس والقمر، فهذا تغليب للقمر، ولا المراد به الشمس والقمر. وهذا معنى أنه في باب البر يشير إلى الوالدين، وفيه إيماء إلى من هو الذي ولد، هي الأم، وهو أكثر حق ليثير العاطفة، ويشير إلى الوفاء، فهما والدان ولا شك، لكن حق الأم ومعاناتها كما قال رحمه الله حملته كرها ووضعته كرها. فلهذا قالوا جاء التفريق بين الأبوين والوالدين والله أعلم. يقول الإمام الشوكاني لما قال الله جل وعلا وصينا الإنسان بوالديه إحسانا قال حملته أمه كرها، أشار للأم فقط، أشار للأم فقط. يقول أشار إلى حق الأم لأنه آكد من حق الأب، لأن حملته بمشقة ووضعته بمشقة وأرضعته مدة طويلة تعاني وتتعب في إرضاعه، والأب هو عليه النفقة، فلذلك أشار إلى الأم ولم يشر إلى الأب نصا هنا، ولقال حملته كرها ووضعته كرها. ثم أشار إلى الرضاع وحمله وفصاله 30 شهرا، مما يؤكد حق الأم وأهمية العناية بها مع أهمية العناية بالأب. لا يتصور أحد أن الأب لا يستحق، كلا، لكن نحن في باب المفاضلة هنا، كما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله يا رسول الله من أحق الناس بصحبتي أي ببري، قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أبوك. وهذه لها دلالة أيضا، ذكر العلماء هذه الحقوق أن الأم أحوج وفي المقابل تتأثر بالعقوق أكثر من الأب. وسأذكر مثال عملي يمكن كلنا نعرفه، أحيانا نقع خلاف بين الأب والأم، بين الأب والابن، وقد يتوسط البعض، يغضب الأب طبعا على ابنه، يتوسط المتوسطون لرضا الأب ولا يوافق، كثير منهم يرفض أن يوافق إلا بعد حين. أما الأم فإنها تغضب على ابنها ولكن سرعان ما ترضى، بدون أحد أحيانا، بدون واسطة، بل تفرح بذلك، مما يدل على تأثرها بنقص برها وليكسعة التوصية بها. ثالثا، الأب غالبا يهاب، يعني كما يقول البعض تقريب للمعنى يأخذ حقه بيده، عنده وسائل يضغط فيها على الابن بغضبه، بالنفقة، بالكلام. الأم مسكينة ضعيفة، فجاءت التوصية أكثر من الله جل وعلا وكذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، كلها تؤكد حق الأم، وقلت هو حق ولا شك عظيم. وحتى إنه في الوقت الذي تنتهي 3 مراحل، الحمل والوضع والرضاع، ما انتهت الأم، تبقى التربية وتبقى المعاناة والمتابعة. أنا أعرف كثيرا من الآباء قد وكل أمر أبنائه لأمهم لا يعلم عنهم، بينما الأب ما عندها استعداد تكل الأمر للأب إلا الشاذ، والشاذ لا حكم له. ولهذا أيضا استمرت الأم في قضية في متابعة أبنائها والعناية بهم. ولا شك أن الأب ينفق وهذا واجب، ولذلك في قصة المجادلة ماذا قالت الصحابية الجليلة؟ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. لما جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تقول له إن زوجي أوسن ظاهرني وعندي صبية، لاحظوا تعبير الأم الحقيقة يكتب بماء الذهب، عندي صبية، عندي أطفال صغار، ما دام ظاهرني يعني صار هو في شقة وأنا في شقة، هو في مكان وأنا في مكان، والأولاد يحتاجوننا جميعا. انظروا إلى تعبيرها. طيب من باب التنظير، طيب ضعي عندك، قالت لو وضعتهم انضممتهم إلي جاعوا، يحتاجون إلى أبيهم ينفق عليهم، ما تستطيع تنفق عليهم، طيب أعطيهم الأب. وهذا هو الشاهد، قالت وإن ضممتهم إليه ضاعوا، الأب ينفق الأخ ما يحفظ الأولاد غالبا لأنه مشغول ويكدح ويخرج ويسافر ويأتي، والأم تحتضن أولادها. وكل هذا مما يؤكد حقوق الوالدين جميعا. وإن شاء الله لنا وقفة مع ما تيسر في آخر الدرس مع بر الوالدين حسب ما تيسر إن شاء الله. حملته كرها ووضعته كرها. لا يفهم من كرها أن الأم تكره الحمل، بل لا، بل هي تفرح بالحمل، ومع شدة الوضع فتجدها بين بكاء وألم وبين فرح. إذا ما معنى كرها؟ شدة، كما يقال لك أكرهت على هذا العمل، يعني كان شديدا. فليس المقصود هنا حملته أمه كرها أنها كانت تكره الحمل أي رغما عنها، لا، بل هي تبشر عندما تحمل وتبشر عندما تضع، وأثناء حتى الوضع وهو لاحظ حملته وهي تسعة أشهر، من ستة أشهر إلى تسعة أشهر، عبر الله عنه كرها. والوضع الذي قد لا يستغرق إلا ساعات في الغالب سماه الله كرها، ومع ذلك تجد أنها بين حزن أو بين شدة وبكاء وفرح تنتظر هذا المولود، هذا القمر الذي تنتظره، جلست تنتظره عدة سنوات. فهذا معنى كرها. ومع ذلك عندما يقول العلماء عندما ترى هذا المولود بجوارها وهي لم تنتهي من الوضع إلا بعد دقائق، إلا قبل دقائق، تجد الفرح والسرور والاستبشار وكأنها تنسى كل ما حدث لها، مع أنه قد يكون أجري لها عملية. ومع ذلك انظروا، هذا حملته كرها ووضعته كرها. فأيضا من تلك المعاني أخذ العلماء من هذه الآية في قوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، أخذوا منها أن أقل مدة الحمل 6 أشهر، أن أقل مدة الحمل 6 أشهر، وأن أكثر مدة الرضاع 2 سنين. أكثر مدة الرضاع من أين أخذوها؟ من هنا أثناء، كما قال الله سبحانه وتعالى وحمله وفصاله 30 شهرا. نرجع إلى آية لقمان وحمله وفصاله، لما قال سبحانه وتعالى بيّن في سورة لقمان أن الحمل أو الرضاع 2 عام، وهنا 6 أشهر، العامان 24 شهر، كم يبقى من 30؟ يبقى 6 أشهر. هذا على الحكم الأغلب، وإلا أغلب الحمل 9 أشهر. لكن أراد الله، قد يقال قائل، قد يقول قائل لماذا أشار إلى 6 أشهر ولم يشر إلى 9 أشهر؟ لو أشار إلى 9 أشهر وحملت امرأة أقل من ذلك ربما دارت الشكوك حولها، لكنه حملتهم وهنا على وهن وفصاله في 2 عام، بقي من 2 عام حتى نكمل 30 6 أشهر. فإذا حملت في 6 أشهر لا تتهم. وقد مر شيء عند البيهقي وغيره، ولكن القصة لم أتمكن من تحقيقها، مما يثير بعض الإشكالات وقضى فيها بعض القضاة بهذه الآيات. ولا كيف تضع المرأة، لأن أغلب ما عندنا 9 أشهر، بل تزيد أحيانا قد تصل إلى 10، فالزيادة ما فيها إشكال، الإشكال النقص. ولذلك يقام الحد على المرأة إذا ثبت أنها حملت ووضعت لأقل من 6 أشهر، لأنه لا يمكن أن يكون هناك حمل أقل من 6 أشهر والله أعلم، إلا إذا بينت سبب الحمل، قد يكون بشبهة، قد يكون أسباب، الله أعلم. فالعلماء ذكروا أن من كيف يقام الحد الاعتراف، إقامة الشهود بالزنا، والحمل لأقل 6 أشهر، أخذا من هذه الآيات والله أعلم. حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، قال ابن كثير رحمه الله على من بلغ 40، تأملوا كلام هذا الإمام تلميذ الشيخ الإسلام ابن تيمية، على من بلغ 40 أن يجدد توبته إذن ماذا نقول عن ابن 50 و60؟ ماذا نقول عن ابن 70 و80؟ سيأتي إن شاء الله مزيد إضافة لهذا الكلام. حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، ما السر في 40؟ عجيبة هذه 40 سنة أيها الأخوة. أغلب الأنبياء بعثوا على 40، بعثوا على 40، وإلا هناك من كان دون 40 كعيسى عليه السلام ويحيى، وأيضا قال عن إبراهيم عليه السلام وآتيناه الحكم صبيا. لكن أغلب الأنبياء ومنهم نبينا صلى الله عليه وسلم، حتى وقيل ذلك عن موسى وغيره، على 40. قال العلماء في 40 تكتمل القوة النفسية والقوة البدنية والقوة العقلية، 3 قوى. إذن سن 40 أمره شأنه عظيم. ومن تلك الفوائد وقفات سريعة مهمة وبالذات لأبناء الشباب، أن دون 40 ما نقول إن الشاب ليس عاقلا، لا، لكن نقول لم تكتمل قواه العقلية، لم يستوي بعد استواء كاملا. وكذلك القوة النفسية. نأخذ من هذا وصيتي مرارا للشباب، الحظوا ولاحظوا أكثر من قام بالغلو وبالذات مثل التفجيرات التي وقعت في بلادنا، إن لم أقل جميع فالأكثر من الشباب الذين لم يبلغوا 40. لأن طبيعة الشاب الحماس والاندفاع بطبعه هكذا، مع قلة علم وعدم اكتمال عقل، فيندفع ويسرع فيقع في أشياء دون أن يعرضها على لا علم عنده كامل، ما أقول ليس عنده علم لكن لم يكمل علمه، وإذا لم يكمل عقله. ولهذا تلحظون كما قلت لكم، وأقول مرارا لهؤلاء الشباب، دعونا نفكر، الله أعطانا عقول، لماذا لا أجد معكم أحد من العلماء من عمره في 50 و60؟ أبدا ما معهم أحد، لأنهم ليست لديهم القوة العقلية التي والقوة الشرعية التي تمنعهم من تلك التصرفات. ولو أنهم أدركوا هذه الحقيقة لرجعوا إلى من هو أكمل منهم عقلا وعلما. فمثلا أكمل منهم عقلا قد لا يكون عنده علم، لكن عنده تجارب، عنده تجارب، صاحب الخبرة حتى لو كان أقل علم، وكذلك صاحب العلم، وحتى لو ما بلغ 40 وعنده علم، وهناك من رسخ في العلم قبل 40. فلو أدركوا هذه الحقيقة لسلموا من مشاكل مشكلات كثيرة. وهذه مسألة عظيمة ومهمة إدراكها، وأيضا تجعل الإنسان يحاول يكمل نفسه وأن ينظر إلى سنه ومن هو أكبر منه. إذن هي 3 حالات: قوة نفسية، اكتمال القوة النفسية، والعقلية والعلمية، وإذا اكتملت بإذن الله لا تنقص. بالإضافة إلى ذكر العلماء معنى جميل، أن التركيز على التوصية إذا وصل 40، لو سألنا بعض الأمهات عن بعض ولا أعمم الحكم، تقول ابني لما كان شابا كان بارا بي، لكن لما تزوج نسيان، لأنه غالبا إذا تزوج انشغل بالزوجة وبالأولاد وبالوظيفة وبالمال، فسن 40 فيها الانشغال فجاء التركيز عليها، بينما في سن 20 و25 أو أقل لا يزال أقرب إلى والديه، وغالبا يكون أيضا مقيما مع أمه وأبيه. إذن القرآن عظيم أيها الأخوة، عندما ما يأتي شيء إلا لمعاني عظيمة، فهذا سر من أسرار ذكر العلماء في هذا العمل. فحتى إذا بلغ أشده، يقول جل وعلا وبلغ 40 سنة، قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه فليس أيها الأخوة كل عمل صالح مرضي، فقد يكون العمل ظاهره صالحا ولكن ليس بمرضي. فأذكر يوم من الأيام كنت في مسجد في يوم عيد الفطر، فعندنا كذا الله نسأل الله أن تقبل صالح طاعتك. قال واحد لا تقول كذا. قال ليش؟ قال قل تقبل الله طاعتك يكفي. قلنا لا، قال صالحا ترضاه، يعني أيضا قد يكون ظاهره طاعة، قد يصوم الإنسان، قد يقوم الليل، ظاهره طاعة أو صلاح لكن الله لا يرضاه، قد يدخله رياء، قد يدخله سمعة، قد يدخله نقص. فلذلك قال وأن أعمل صالحا ترضاه، تأكيد على أن يكون الهدف في عباداتنا وصلاتنا هي رضا الله جل وعلا، وتخاف أنك إذا انتهيت من الصلاة أن الله لم يقبلها كما ورد في الأحاديث. وبين الرجلين في الصف كما قال ابن القيم وغيره، ما بين المشرق، أخذ من الأحاديث، ما بين المشرق والمغرب، بل إن بعضهم ترفع صلاته فإذا وصلت إلى السماء ردت عليه ورميت به وجهه، لم يقبلها الله جل وعلا مع أنه صلى. الذي يراه في الصف قد يكون أحسن من قبل الصلاة. وكذلك كما تعلمون في ابن آدم إذ قرب سماه الله ماذا؟ قربانا، قربان، ما قال مجرد ذبيحة، فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. هنا نشأ الحسد كما نشأ في قصة إبليس فقتله. فليس مجرد أنه قرب قربان أو أنك ضحيت أو أنك صمت أنه كافي لهذا الأمر. ولهذا بعد السلام مباشرة، بعد السلام مباشرة ماذا نقول؟ استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، لأن مهما كان لا تخلو من نقص. بينما لو أن شخص واقف ينظر إلى صلاتك ما يجد فيها ملحظ من الناحية العملية في قيامها وركوعها وقراءتها وسجودها كاملة، لكن القلب أين هو؟ فيأتي الاستغفار كما في الحج واستغفر الله وأنت قادم من عرفة ومزدلفة، أهم مناسك الحج استغفر الله، يعني مهما كان لابد من النقص. فقال وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، أوزعني أن أشكر نعمتك، أي وفقني وألهمني. ولذلك أيها الأخوة حتى الشكر لا يمكن يتم إلا إذا ألهمك الله الشكر، إذا وفقك الله للشكر لا تستطيع بنفسك. ولقد أوزعني أن أشكر نعمتك. ففي فائدة جميلة ذكرها ابن الجوزي، التوسل بالطاعة مشروع، ما يتوسل به التوسل بالطاعة. فيأتي مثلا إنسان يقول اللهم إني أتوسل إليك بصلاتي أو بشكري لك، لكن ابن الجوزي يقول قد لا يخلو هذا من بعض الناس من منة. انظروا، لأنه بديع في دقته ابن الجوزي رحمه الله، يعني كأنك تقول لربك أنا سجدت لك فأعطني، أنا صليت لك فأعطني، مع أن أقول لكم مشروع هو، نحن ما نتكلم عن النيات. علق أحد المشايخ يقول توسل إلى الله بهدايته لك أنك شكرته، بتوفيق الله لك أنك صمت، فترجع الأمر لله، وهذا معنى دقيق جدا. فتقول أتوسل إليك بتوفيقك لي أنني صمت، أنني صليت. لاحظ، بتوفيق الله تتوسل، لأن نعمة عظيمة جدا. فهنا يقول أوزعني أن أشكر نعمتك، أوزعني. إذا لم يزعك الله جل وعلا، لم يلهمك، لم يوفقك، ما شكرت الله جل وعلا. ما تلاحظون في الأذان حي على الصلاة حي على الفلاح؟ طيب ماذا نقول عنده؟ هل نكرر مع الإمام المؤذن نقول حي على الصلاة حي على الفلاح؟ لا، ماذا نقول؟ يقول الفقهاء ويحوقل عند الهيعلة. تما باختصار، يعني لأنك لما تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا لم يعنك الله سبحانه وتعالى تقوم تصلي ما صليت، تسمح حي على الصلاة، تسمح حي على الفلاح، فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله. لأنه إذا تلاحظون كم من الناس يسمع حي الصلاة وفي فراشه أو جالس يلعب أو يشاهد له مشهد، لأنه لم يستعن بالله جل وعلا. فيقال عند هذين النداءين حي الصلاة حي الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى رضي الله تعالى عنه: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ كنز من كنوز الجنة ما هو يا رسول الله؟ قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه معاني دقيقة. أن أوزعني أشكر نعمتك وأصلح لي في ذريتي. سبحان الله، لعلكم تذكرون في سابقا في بعض الدروس قال الله جل وعلا عن زكريا، وزكريا إذ نادى ربه: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. قال سبحانه وتعالى: فاستجبنا له وهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. أين التدبر؟ ما قالوا أصلحنا زوجة، قالوا أصلحنا له زوجة. قد تكون المرأة صالحة لكن ما تصلح زوجها، فقالوا أصلحنا له. فليس كل من لم من اختلفت مع زوجها أن غير صالحة، قد تكون أفضل منه في العبادة والصلاة لكن غير صالحة له، يعني لم يصلح إلا بينهم. قالوا أصلحنا له زوجة. ما علاقتها في موضوعنا اليوم؟ وأصلح لي في ذريتي، فيها معنى عظيم دقيق. ما قالوا أصلح ذريتي، وإن كانت داخلة فيها ولا شك كمال الصلاح كامل. قال وأصلح لي، فهو يبدأ أن تكون ذريته صالحة له. إذا لم تكن الذرية صالحة صاروا شقاء. وأما الغلام فكان أباه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فإذا وأصلح لي، تركز وأنت تدعو أن الله يصلحهما لك، وصلاحهما لك يدخل فيه أيضا صلاحهما بطاعتهما وعبادتهما لله جل وعلا، طاعتهم وعبادتهم لله جل وعلا. فإذا يكون هذا هو من تلك المعاني التي أشار إليه العلماء: أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. فهو يركز على نعمة الله له. قال وعلى والدي، قال العلماء: لأن أي نعمة للوالدين ويكسبها الابن، سواء نعمة مادية سيرثه أو نعمة صلاح الأبوين والوالدين يستفيد منها الأبناء. والدليل في سورة الكهف: وكان أبوهما صالحا. فكم من الناس من أسباب سعادته صلاح أبويه، فصلاح الأبوين شأنه عظيم جدا. ولذلك قال: أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وهي عامة وليست خاصة، في كل النعم التي أنعم الله جل وعلا بها. جاء أبو معشر بن وغول إلى طلحة بن مصرف فشكى له أحد أولاده، يعني عقوق أحد أولاده. فقال له طلحة: استعن عليه بهذه الآية: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي. وهذا معنى عظيم، أن صلاح الأبناء مع فعل السبب لا بد من الاستعانة بالله جل وعلا. ويمر الولد بأطوار متعددة كما قال ابن الجوزي، حتى يجد من أهم اللذات التي يراها الأب صلاح الأبناء. فينبغي، يقول ابن الجوزي، له عند تمام 40 الله المستعان أن يجعل همته للآخرة. سبحان الله، فكيف نقول إذن بابن 50 و60؟ اسمعوا لهذا الحديث العظيم، والله أنا أعتبره أيها الإخوان هو بشرى وتحذير من النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه البخاري. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة. فيا أصحاب 60، قد أخرت آجالكم حتى بلغتم الستين، وقد أعذر الله إليه لا عذر له، ربما قبل نقول شاب كهل، لكن لما وصل الستين ما قال بلغ أجله، أخر الله أجله، يعني أمهله، أجل حتى بلغ الستين. طيب ماذا نقول عن ابن 70 و80؟ هذه مسألة كل منا يحاسب نفسه. وجاءكم النذير، فسرها بعض العلماء بالشيب على تفسيرات كثيرة للعلماء، وقيل موت الأصدقاء والأصحاب، وهذا أيضا نذير لا شك. الواحد إذا بدأ ينظر إلى قرنائه، هذا مريض وهذا على فراشه وهذا مات، نذير عظيم جدا من تفسير بعض العلماء، وقيل غير ذلك. وجاءكم النذير، فالشاهد أنه إذا كان العلماء يركزون هنا على بلوغ 40 فمن باب أولى بلوغ 50 و60 وما بعد ذلك. يقول العلماء في بل يقول وعلى رأس من الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره للآية، ابن 40، عجيب هذا الاستنباط من ابن كثير، ابن 40 لا يتغير غالبا عما يكون عليه، وفي 40 يتناهى العقل، يقول ابن كثير، ويكمل الفهم والحلم وتقوى الحجة. يقول وليس أدل على ذلك من أن أغلب الأنبياء بعثوا على 40، ولذلك يقولون إذا بلغ الإنسان 40 وتعداه وهو لا يزال فيه سفه قل أن يزول سفه، نسأل الله العافية، كأنه إلى 40 أمامه مجال، لأن عقله لم يكتمل وفهمه لم يستوي. فإذا هذه السن 40 ركزنا عليها لأننا بحاجة إليه، إما أحدنا لم يصلها وهو في الطريق إليها وسرعان ما يصل، ومنا من وصلها وتعداها وتجاوزها، ونسأل الله العفو والعافية وحسن الختام. وكلها معاني عظيمة. وقال العلماء في قول أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي على والدي. الشكر أيها الأخوة ليس كما يفهمه البعض باللسان، قال العلماء الشكر بالقلب، أول شيء هو المنبع القلب، وهو أن يستحضر منة الله وفضل الله جل وعلا عليه، والشكر باللسان وهو الأداة المعبرة، والشكر بالجوارح. ما معنى أن إنسان يقول أشكر الله، الشكر لله، يكرر، لكن جوارحه تخالف ذلك، لكن لسانه يخالف ذلك، هذا ما شكر الله على وجه الحقيقي. فالشكر لا بد من كمال ثلاثة، أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. فنعمة فشكر النعمة نعمة العين ألا تنظر فيها إلى ما حرم الله، وشكر اليد ألا تبطش فيها بغير ما أذن الله به، ونعمة الرجل ألا تمشي فيها إلا ما أذن الله فيه أو إلى طاعة، ونعمة المال ألا يستعين بهذا المال ويصرفه في غير حلة، والله المستعان. كيف يتحقق الشكر أيها الأخوة؟ سؤال الله جل على ذلك، تسأل الله جل وعلا كما في هذه الآية، ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. أن يعلم الإنسان أن الشكر أن النعم إذا شكرت زادت، كما أن المال إذا أنفق زاد في سبيل الله. ولذلك ثم لا تسألون، يقول الله وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ستسأل غدا عن هذه النعم، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، الله المستعان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فاستعد لهذه الأسئلة للجواب عليها عمليا. أيضا من شكر النعمة أن تنظر إلى من هو دونك، ولا تنظر في أمور الدنيا طبعا، ولا تنظر إلى من هو فوقك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. إذا نظر الإنسان إلى من فوقه مهما حاول سيبقى هناك من هو أكثر منه مالا ويلهث. لو رطي ابن آدم واديان من ذهب واديان من ذهب لابتغى لهما ثالثا، سبحان الله، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. إذن انظر من هو أسفل منك. إذا أعطاك الله جل وعلا نعمة وكأنك تشعر أنك انظر من هو أقل منك لا يملك هذه النعمة. وهذا كثير، ولو لضيق الوقت لفصلنا فيه أكثر. من فضاء وأن يكون شكره بالقلب واللسان والجوارح كما بيّنت، وليس كما يفعل بعض الناس يشكرون بألسنات فقط. من فضائل الشكر أيها الأخوة، من فضل الشكر الثناء على الشاكرين، ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. الشكر نفع للشاكر، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه لا ينفع الله جل وعلا. أن الشكر مانع من نزول العذاب. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. أيضا أن الشكر سبب لزيادة النعم كما مر معنا. أن الشاكرين قليل، فكن من هؤلاء القليل، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، وقليل من عبادي الشكور. وقبول العبادة وأن أعمل صالحا ترضاه لابد من شرطين بدهيين: إخلاص النية لله جل وعلا، وأن يكون صوابا. وأصلح لي في ذريتي، مر معنا ولكنني أذكر لكم بعض السير. الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله، هذا الإمام المجدد رحمه الله، أطال الله له في عمره وبارك له فيه، وكان في آخر عمره لا يترك هذا الدعاء: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. الآية: فكان في ذريتي رحمه الله. وإلى الآن كثير من العلماء والأئمة والدعاة كلهم ينسبون للإمام محمد بن عبد الوهاب، وأيضا ممن تتلمذ على يديه وعلى طلابه كأئمة الدعوة، فلهم مقام الابن أيضا كما ذكر العلماء، وذكر ذلك الإمام السعدي في سورة الأسرة. وكان ابن المسيب رحمه الله يتمثل هذا المعنى في كلماته، يقول لابنه: إني لأصلي فأذكرك فأزيد في صلاتي. وتلا هذه الآية: وكان أبوهما صالحا. قالوا قصد أنه يكثر الدعاء لابنه، يكثر الدعاء لابنه. بل إن سهل التستري كان يقول: أتعهد ولدي في صلبي، يتعهد ولده في صلبه ويستحضر أخذ الميثاق الذي أخذه الله على ذرية آدم وهم في صلبه. ولذلك فنعنى بهذا الأمر، فعلينا مع أن ندعو لأبنائنا الحذر من الدعاء للأبناء. حذاري أيها الأخوة، بل ألح على الله جل وعلا كما ألح الأنبياء. إبراهيم عليه السلام يقول: ربي هب لي من الصالحين. وكذلك زكريا ماذا قال هنالك؟ زكريا دعا زكريا ربه، قال: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. كذلك الأم، كما أم مريم امرأة عمران: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فتقبلها ربها بقبول حسن. ولدت من؟ ولدت مريم عليها السلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا. فذكر منهن مريم ابنة عمران وآسية امرأة فرعون. فكل هذا دليل على أهمية. فحذاري أن يدعو الإنسان على ولده، وقد وردت الأحاديث في ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم ولا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجاب له. حذاري من الدعاء على الأولاد، حذاري. وقد بيّنت هذا تفصيلا في درس سابق فأختصر. جاء رجل إلى عبد الله بن مبارك رحمه الله يشكو إليه عقوق ولده، قال: ابن عاق. قال له ابن المبارك: أدعوت عليه؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد أفسدته، اذهب فقد أفسدته، إني تبت إليك وإني من المسلمين. فيجب العناية بالتوبة أيها الأخوة. يقول شيخنا العلامة الشيخ بن باز رحمه الله: يجب العناية بالتوبة دائما، وليس فقط لمن بلغ الأربعين. ثم بيّن أهمية هذا الأمر. ونختم هذا الدرس بقوله تعالى: والذي قال لوالدي أفل لكما. هذا قيل إنه، وهذا قول أذكره حتى نحذر منه وليس بصحيح، أن هذا الذي قال ذلك هو عبد الرحمن بن أبي بكر، وهذا غير صحيح وأثر ضعيف، بل إنه كان بارا بوالديه رضي الله تعالى عنه. تأمل: والذي قال لوالدي أفل لكما وهما يستغيثان الله. ما أرحم الوالد! العاق يتأفف والوالد يتودد. العاق يتأفف أفل لكما ولا تقل لهما أف، والوالد يتودد لابنه. ولذلك من التدبر أيها الأخوة، لم يرد في القرآن التوصية، توصية الأب الابن، لم يرد توصية إلا في موضوع الميراث فقط، بينما القرآن كما مر معنا توصية الأولاد بالآباء، ووصينا الإنسان بوالديه ووصينا إلى آخر، لأن الأب جبلة يحنو على أبنائه، أما الأبناء فكثير منهم يعق والله أعلم. ولكل درجات ما عملوا، يقول الله جل وعلا: كل من هؤلاء سيجازيهم الله جل وعلا أعمالهم. وختمها: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. هذا للكفار، لكن شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله بين أن الاستمتاع بالدنيا إذا كان حلالا فلا حرج في ذلك، أن تستمتع بالطيبات. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. أهم شيء أن تقوم بالواجب وبالشكر، وألا تقع في إسراف ولا محرم. لكن أولئك الكفار هم الذين يعاقبون يوم القيامة لأنهم قدموا واستمتعوا بطيباتهم. وأخيرا: ويوم يعرض الكفر على النار أذهبتم في طيباتكم في حياتكم الدنيا. فحذاري أن نذهب طيباتنا في الدنيا، وأن نقتصد في الطيبات مع حلها، خوفا من أن نقع في المكروه والمحرم. موضوع الوالدين أيها الأخوة إنما هم باب التذكير، خاصة الآن من كثرة العقوق. الآن العقوق انتشر، والعقوق أنواع، والتقصير في حق الأبوين ظاهر، وبخاصة من الأمهات تشكو كثيرا من الأبناء. فأقف وقفات مناسبة إن شاء الله حسب ما تيسر من الوقت. تأملوا: حق الوالدين ليس فقط فيما ذكرنا في قوله تعالى: وصينا الإنسان بوالديه إحسانا أو حسنا، بل انظروا كيف قرن الله تعالى بالشرك أي العقوق: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. تأملوا هذه المعاني مما كافية في بيان حق الأبوين وتوصية النبي صلى الله عليه وسلم. لما جاءه رجل يريد أن يجاهد قال: فهل أحد من أبويك حي؟ أحي والدك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. متفق عليه. ولما جاء رجل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل في حديث ابن مسعود قال: أي الأعمال أحب الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين ثم الجهاد في سبيل الله. ما نحتاج بعد هذا إلى مزيد من الأدلة، وهي كثيرة جدا في أهمية بر الوالدين. سأشير إلى معنى أبين لكم التقصير في حق الوالدين. سألت كثيرا من الناس وقد توفي والده أو أحد: هل تزور قبر أبيك أو قبر أمك؟ لا. يوم من الأيام احتجت لأن أزور قريب أحد أقربائي قبره رحمه الله، فاتصلت بأكثر من ولد بأولاده لا يعرفون أين قبره، مع أنه في مكان مرقمة القبور، حتى اضطررت إلى أن أذهب إلى المقبرة وأجد دليلاً واستخرج لي البر. هذا نوع الحقيقة من التقصير في حق الأبوين. بل أني أعرف حتى طلاب العلم يقول: أحرص على زيارة قبر أبي وأمي وقبر جدي. قال حتى لعل أولادي يعلمون أبناءهم أن يزوروا قبري. فالبر دين، ففي تقصير، هذا نوع من التقصير. البعض يتصور أنه إذا دفن والده أو أمه انتهى الأمر، لا، من حقوقهما زيارتهما والسلام عليهما. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ووالدته ووالده مات على غير الإسلام كما تعلم، لأنه ما قبل البعثة. يقول استأذنت ربي بأن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، ثم استأذنت أن أزور قبرها فآذن لي. وهي ليست مسلمة وهو ذاهب إلى المدينة. فحقوق الوالدين عظيمة، وهذا ليس ترخص بهذه الأمة، مما يؤكد لكم عظم هذا الأمر. يقول الله جل وعلا وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. والتلطف مع الأبوين إذا كان وهما كفار، انظروا إلى إبراهيم يا أبتي يا أبتي، وهو كافر ويهدده ويتوعده لأرجمنك، ويخاطب بأفضل لفظ. وحتى نوح عليه السلام ابنه كافر ويقول يا بني يا بني، ما قال يا مجرم يا كافر. نحتاج إلى التلطف مع الأبوين وحتى مع الأولاد كما في قصة نوح عليه السلام. يقول لقمان لابنه يا بني إن الوالدين باب من أبواب الجنة، إن رضي عنك مضيت إلى الجنة وإن سخط حجبت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الجنة تحت أقدام الأمهات. من اللطائف قال بعض الحكماء لا تصادق عاقا. ليش؟ لماذا لا تصادق عاقا؟ فإنه لم يبرك، وقد عق من هو أوجب حقا منك، سيخذلك في أحرج موقف. إذا كان لم يبر والديه تنتظر من خير، سيبقى معك لمصلحة، فاحذر أن تصاحب عاقا. حتى إن السلف وصلوا وضربوا درجات المثل في البر بالوالدين، حتى ورد عن ابن عون المزني أن أمه نادته فأجابها لكن على صوته على صوتها، فأعتق رقبتين فقط، شعر أن صوته أرفع من صوت أمه، وهذا لا يليق، رفع الصوت على الأم وعلى الأب. والقصص في ذلك كثيرة جدا. والتعامل مع الأبوين حتى لو كان مشركين، إن كان مشركين فبالمعروف، ولا يطاع الأبوان سواء كان مشركين أو مسلمين بالمعصية. البعض يتصور أن من البر أن يطيع والديه بالمعصية، لا، في المعصية لا، لأن الذي أمرك أعظم حقا من أبيك، وهو الذي أمرك بطاعة أبويك فأطعه أول، فلا، فالطاعة بالمعروف. الشيخ عبد الرزاق البدر وفقه الله، ابن الشيخ العلامة عبد المحسن البدر، يقول هناك فرق بين عدم الطاعة والعقوق، هناك من لا يفرق بينهما. العقوق هو معروف كما بينا، فبعض الناس يقول يخلط بينهما. أما عدم الطاعة أي بالمعصية فلا يعد عقوقا. يعني قد يأتي بعض الآباء ويقول لابنه يأمره بمعصية ويقول الأب الابن لا أعتذر، طبعا بأسلوب أديب مؤدب، قال أنت عاق. لا، هو غير عاق، هو أطاع الله قبل أن يطيعك. فهذا مسألة نبه إليها الشيخ حفظه الله. فكيف نبر الآباء بعد موتهم؟ كما قلت، البعض يا أخوان، كثير من الناس الآن يتصور أن البر في الحياة، لا، بل من أعظم البر كما في حديث ابن عمر أن أعظم البر صلة الرجل، من أبر البر يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي. كل واحد منا يسأل نفسه إذا كان والده قد ذهب، نسأل الله أن يغفر الميت ويثبت الحي ويرزقنا بر الجميع. طيب، توفي والدك، كم زرت من أصدقائه؟ كم زرت من أصدقائه؟ كم ذهبت تهدي له هدية؟ تقول أنت صديق لأبي. قليل من يفعل ذلك، صلى الله يجعلني إياكم من القليل. قليل من الأمهات من النساء من تذهب عن صديقة أمها، تذهب تبرها تهدي لها. وهذا معنى يجب أن نشيعه بين أبنائنا وأهلنا، هذا من البر بعد الوفاة. وقد روى ابن ماجه في حديث صححه الألباني إن الرجل لترفع درجته في الجنة، يعني بعد وفاته، فيقول أن هذا، فيقال باستغفار ولدك لك. يعني يعلمون، يأتيهم خبر إذا أحسنت إليه. ويقول شيخنا العلامة ابن عثيمين رحمه الله من أعظم ما يقدم للوالدين هو الدعاء. لكن البعض يتصور أنك لا تفعل شيء إلا الدعاء، لا، كل ما ورد في الشرع من الدعاء، من الصدقة، من الأضحية، فكلها ولا تعارض، ليس هناك تعارض بينهما. من الأمور المعينة على بر الوالدين، سأختصر، هي كثيرة جدا، الاستعانة بالله جل وعلا، إياك نعبد وإياك نستعين، ومنه تدبر القرآن والسنة وما ورد في ذلك، والقرآن مليء بالآيات في بر الوالدين، وكذلك الأحاديث الصحيحة. استحضار فضائل بر الوالدين وعواقب العقوق. أيضا استحضر فضل والديك عليك. كذلك صلاح الآباء لك أثر منه، وكان أبوهما صالحا. التواصي بين الإخوان ببر والديهم. فضع نفسك مضع والديك كما سيفعل بك أبناؤك بعد ذلك كما أشرت. ضع نفسك إذا وليت، ربما في الحياة يجاملونك، ربما، لكن بعد أن تولي. والبر دين كما يقولون. قراءة سير الواصلين والعاقين. أعظم الرحم هم الوالدان. ألا يرضيك أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ من ثمرات بر الوالدين أيها الأخوة، من يوفق لبر والديه أحياء وأمواتا، أولا من كمال الإيمان وحسن الإسلام. من أحب الأعمال إلى الله جل وعلا بر الوالدين، طريق موصل إلى الجنة. بر الوالدين يؤدي إلى البركة في العمر وفي المال وفي الذرية، سبحان الله. إذا كانت صلة الرحم عموما، من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، فكيف بالذي أيضا يبر بوالديه؟ هم أقرب الرحم، فيبسط لك في مالك، ويبارك لك في عمرك، ويبارك لك في أولادك، وهذا مشاهد ومعروف. أيضا هو رفعة لذكرك في الدنيا والآخرة. من بر الآباء، من بر آباءه بره أبناؤه. بر الوالدين يفرج الكرب. وتعرفون قصة الثلاثة والرجل الذي مسك الإناء ووالداه نائمان والأولاد يتضورون جوعا، فلم يرد أن يقدم سقي الأطفال على أبيه، على والدي، لاحظوا كيف، فتوسل إلى الله بهذا العمل في الحديث صحيح، ففرج الله كربتهم في قصة الجبل والغار. فمن أسباب تفريج الكربات هو بر الوالدين. ومن أسباب وقوع الكربات والشدائد عقوق الوالدين والتقصير في حقهما. فعقوبة عقوق الوالدين، لعل هذا مما نختم به، عقوق الوالدين يؤدي إلى غضب الله جل وعلا. فماذا تصورون إذا غضب الله جل وعلا على الإنسان؟ نسأل الله العافية تعالى. روى الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. صحيح، حديث صحيح، أي صحيح الترمذي للألباني، صححه الألباني. حقوق الوالدين من أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر. روى الشيخان عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا نبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثا. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين، قرنوا مع الشرك. وروى البخاري عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات. حرم عليكم، التركيز على الأمهات أكثر مع حقوق الآباء. قال الإمام ابن حجر رحمه الله: خص الأمهات بالذكر لأن العقوق إليهن أسرع من الآباء لضعف النساء، ولينبه على أن بر الأم مقدم على بر الأب في التلطف والحلو ونحو ذلك. حقوق الوالدين سبب لدخول النار. ثلاثة لا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، صححه الألباني. فكذلك روى الإمام مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف، أي لصق بالتراب، من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة. رواه مسلم. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أث ولا تنهرهما. حقوق الوالدين قد يمنع من قبول العمل الصالح. روى الطبراني عن أبي أمامة الباهلي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا، أي فرضا، ولا عدلا تطوعا: عاق ومنان ومكذب بالقدر. حديث حسن صححه أيضا الألباني. حقوق الوالدين عقوبته معجلة قبل الآخرة. روى الحاكم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: بابان معجلان عقوبته في الدنيا، البغي والعقوق. معجلة عقوبته، هكذا نحن نراه ونشاهده في العاقين لوالديه. حديث صحيح كما صححه أيضا الألباني. ونرى من ذلك أن عقوق الأولاد للآباء من أسبابه أنه كان عاقا لوالديه. فائدة: من قصر في حق والديه في حياتهما وقد مضيا فبإمكانه أن يعوض ذلك بعد وفاتهما بالدعاء والصدقة والذكر الحسن وصلة أقاربهم وأصدقائه، إذا كان أحد قصر في حق والديه. وقد يكون كثير من الناس مات والده وهم عليه غضب. شاهدت أيها الأخوة مشهد منذ قرابة 30 سنة، بل أكثر والله، توفي رجل صالح، فرأيت أبناءه، أحدهما بار فر عجيب، وتقبل وفاة أبيه برضا وصبر وتحب، ورأيت الآخر والله يجوب الشارع ذهابا وإيابا ويبكي لأنه عاق لوالده، وقد ذهب أبوه، ذهب بحادث سيارة، حتى إنه حرم الولد إلا في آخر حياته جاءه ولد. فهذا مظهر من تلك المظاهر، فعظيم. أقول يرى الإنسان من قصر في حق أبويه في حياتهما فليستدرك ذلك حتى بعد فاته ويصلهم، ويعلم الله: إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا، أي للتائبين والعائدين. ومن أدرك أحد أبويه وبخاصة عند الكبر فليبرهما وليبادر إلى برهما، هما بابان من أبواب الجنة إذا كانا وهما كافران، فما بالك بالمؤمنين الصالحين. وأيضا بر الوالدين لا يقتصر على بر الأبوين المباشرين، فبر الأجداد من بر الوالدين، لأن برك بجدك بر لك بأبيك، وكذلك فتزور من أدركت في قبره، تتصدق لهم، تدعو لهم، تضحي لهم، كل هذا يوفق الإنسان بإذن الله. فنصيحتي أولا تذكيري لنفسي ثم لإخواني ببر الوالدين. وقد رأيت طالب علم يقول: والله من أسعد ما رأيته في حياتي بعد وفاة والدي أنه قال، يقول لم يقل لي هذا الكلام، قال لبعض إخواني: إن ابني هذا من أبر أبناء بي، ومات على ذلك. يقول: أحس بسعادة، أحس براحة، أحس بأنس طول حياته، ورأيت من أولاده برا به وتسابقا لبره ورضاه. فالله الله، لنجتهد في بر والدينا ولنحسن إليهم ولنربي أبناءنا على بر الوالدين. وأنبه إلى معدد حقيق أفادني فيه أحد الأخوة من المتخصصين في التربية جزاه الله خيرا، قال لي أنا وقد سألته عن أسلوب من أساليب التربية، قال ربي أبناك أن يطيعوا الله لا على أنهم يطيعونك أنت، ربهم على أن يطيعوا الله، فإذا أطاعوا الله أطاعوك، لا تربهم على أن يطيعوك أنت، فقد يدخل فيه المجاملة وقد يدخل فيه أمور أخرى. فلنركز على أبنائنا عندما نربيهم أن هذا عبادة وهذا طاعة، وننبههم إلى أنه سيجدون هذا في أبنائهم. بهذا نوفق. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل مني ومنكم، وموعدنا إن شاء الله في الدرس القادم في الجزء الرابع من هذه السورة العظيمة، واذكر أخا عاد، وأذكر نفسي مرة أخرى وأخواني بالدعاء، الدعاء لأنفسكم ولوالديكم وأجدادكم وعوائلكم، وعند رأسك ملك يقول ولك بمثل، وأن تدعو لصلاح العباد والبلاد، وأن يرفع الله البأس عنا وعن المسلمين. ادعوا لإخوانكم المجاهدين والمستضعفين في كل مكان، ادعوا لإخوانكم المضطهدين في الشام وفي فلسطين وفي العراق وفي مشارق الأرض ومغاربها، ادعوا الله أن ينصر الجنود المرابطين في الحدود وغيرهم على هؤلاء المجرمين الحوثيين ومن يقف وراءهم من هذه الدولة الرافضية، دولة إيران المجرمة. فالله الله في الدعاء أيها الأخوة، توجهوا إلى الله، هم لا يريدون بنا والله خيرا، هؤلاء هم منبع الكفر والإرهاب والشر، فلندعو الله جل وعلا بأن يكفينا شرهم بما شاء، وأن يحمي بلادنا، بلاد المملكة العربية السعودية، بلاد الحرمين، وبلاد المسلمين جميعا، بلاد المسلمين واحدة، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وأنا ربكم فاتقون. فألحوا على الله بالدعاء، لا تقل لأخي الكريم ماذا أفعل كما يسألون الكثير، تستطيع أن تفعل الكثير الكثير، ومن أعظمه الدعاء وليس من أقله الدعاء. فادعوا لأنفسكم ولإخوانكم ولأهليكم، ادعوا بصلاح ولاة الأمور، نسأل الله أن يوفق ولاة أمورنا وأمركم من كل خير، وأن يوفق العلماء للقيام بالواجب وهو عظيم، وأن يوفقنا جميعا لأن نقوم بما أوجب الله علينا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.